الوصف أن يدفعوا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد النظام الجمهورية الإسلامية، لأن هذا الشعب الأبي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه وأفشل تلك المؤامرات. وشدد بيزيشكيان على أن الحكومة تلزم على نفسها أن تقف إلى جانب الشعب، حيث تتضافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على أن ظروف إيران الدفاعية حاليا أفضل من السابق، وأن ردها على أي عدوان سيكون أكثر حزما ودقة. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البرلمان الإيراني أشار قالباف إلى أن طهران فرضت نفسها بقوة في الساحة، ومن يريد التفاوض معها عليه أن يقبل التفاوض في ظروف واقعية متكافئة. وأوضح قالباف أن المشكلة الرئيسية في المفاوضات مع الوكالات المتحدة هي أطماع الطرف الآخر ومحاولة فرضه إملاءات محددة، مؤكدا أن الأمريكيين ليسوا صادقين ولديهم مخططات ومؤامرات ضد إيران. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغاي باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية. حول هذه المناورات في يومها الثاني وفان الزميل عدنان المحقق من محافظة أذربيجان الشرقية بالتقرير التالي.
شهد اليوم الثاني من مناورات السهند 2025 انعقاد جلسة إعلامية قدم خلالها القادة المشاركون توضيحات إضافية حول مسار التمرين، مؤكدين أن البرنامج يسير وفق الجدول المقرر، ومشيرين إلى أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الإعلامي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تفخر بإجراء هذه المناورة التي تستضيفها القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة شبستر بأذربيجان الشرقية، وذلك بعد عامين من عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون. إيران تعد رابع دولة وقوة مسلحة تستضيف هذه المناورات.
في اليوم الثاني من المناورات واصلت الفعاليات الإعلامية نشاطها، حيث استعرض قيادة المناورات آخر المستجدات أمام ممثلي وسائل الإعلام، مؤكدة حضور وفود دولية رفيعة المستوى ومتابعتها الدقيقة لمجريات التمرين، إضافة إلى الإشادة بدور إيران في تنظيم وإدارة هذه المناورات.
إن المناورات الحالية تمثل تدريبا عمليا على مواجهة الظروف الحقيقية في حال تعرض أي دولة عضو لتهديد إرهابي، وفي حالات الطوارئ يمكن للدولة المتضررة أن تتقدم بطلب رسمي عبر اللجنة التنفيذية أو مباشرة إلى الدول الأعضاء لطلب دعم وحدات خاصة أو فرق مختصة.
أكد المسؤولون على أهمية العمل المشترك داخل إطار منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز الجهوزية الجماعية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
تأتي هذه المناورات ذات الأهمية الاستراتيجية في وقت تجدد فيه طهران تأكيدها على دورها المحوري في مواجهة الإرهاب وترسيخ معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة.
قال الممثل الخاص لليونيسف في فلسطين جوناثان فيتش إن الوضع في غزة كارثي، فالبرد يؤثر على العائلات التي تعيش ظروفا بالغة الصعوبة. وأضاف فيتش أنه حتى مع وقف إطلاق النار لا تزال الحياة اليومية صعبة للغاية على الأطفال بغزة، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتخفيف عن معاناتهم. دوري حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق في مياه الشرب والصرف الصحي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، وقال أن جيش الاحتلال دمر نحو 90% من محطات المياه، مؤكدا أن الاحتلال استخدم التعطيش كسلاح ضد سكان القطاع. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت أكثر من 590 خرقا وقتلت نحو 360 فلسطينيا وأصابت أكثر من 900 آخرين وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء شرات الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيرة هناك. حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يوم جديد من التصعيد العسكري تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة 3 شهداء وقصفا جويا ومدفعيا ونسفا للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع. ففي خان يونس استشهد مصور صحفي بنيران مسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر، فيما استشهد فلسطيني آخر في حي الزيتون بمدينة غزة، وثالث شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إجلاء 5 جرحى وعشرات العائلات التي حاصرها جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة. كما استهدفت المسيرات منازل الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى إلى اشتعال حرائق داخل الحي. وزارة الصحة أكدت وصول 9 شهداء وعدد من الإصابات خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 350 والإصابات إلى ما يزيد عن 900، بينما يواصل الاحتلال استهدافه الجوي والمدفعي للشجاعية والتفاح ومناطق داخل الخط الأصفر شرق خان يونس. إنسانيا تحذر الأمم المتحدة والأونروا من تفاقم الخطر على الأطفال والعائلات مع أزمة عطش خانقة بعد تدمير نحو 90% من محطات المياه وتلوث مصادر الشرب وفشل البنى التحتية في احتواء مياه الأمطار، ما أدى إلى انهيار آلاف الخيام. وتقول الأونروا إن 9400 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأن الخيام الحالية لا توفر حماية في ظل الشتاء القاسي. حقوقيا، يكشف تقرير ل12 منظمة إسرائيلية أن ممارسات الاحتلال في غزة والضفة تحولت خلال العام الحالي إلى سياسة تشغيلية يومية تشمل التهجير الواسع، التجويع، الاعتقال التعسفي، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ويتحدث التقرير عن توثيق آلاف الانتهاكات التي باتت تنفذ بلا ضوابط ولا مساءلة وسط اتساع عمليات الهدم والقصف وتآكل الرقابة المدنية والقضائية داخل كيان الاحتلال.
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة فيما يتعلق باتفاق غزة مستمرة، معتبرا أن خروقات الاتفاق مثيرة للقلق. وأعلن الأنصاري استمرار قطر في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية، مؤكدا أن العمل جار على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وشدد الأنصاري على أن كل خرق للهدنة في غزة يمثل تهديدا لها وإضعافا لأثرها، مشيرا إلى أنها تعتبر أطول هدنة رغم الخروق. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطيريت في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته، نقل الإعلام العبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة، يجد جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام أزمة داخلية غير مسبوقة تهدد بنيته القتالية وقدرته على الاستمرار في إدارة عملياته الميدانية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل خضر شاهين.
تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة غير مسبوقة تهدد بنيتها القتالية وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. فوفقا لمعطيات رسمية كشف عنها جيش الاحتلال، تعاني الوحدات الميدانية من نقص حاد يقدر بنحو 1300 ضابط، معظمهم من القوات القتالية التي تعتمد عليها تل أبيب بشكل أساسي في عملياتها البرية. هذا التراجع في عدد الضباط يتزامن مع تزايد شكاوى عائلات جنود الاحتياط الذين يواجهون ضغوطا كبيرة نتيجة طول مدة الخدمة في الجبهات، ما خلق حالة استنزاف نفسي ومادي لدى آلاف العائلات، خصوصا بعد توسيع نطاق الاستدعاءات خلال الأشهر الأخيرة.
تقارير ما يصدرها ما يسمى الجيش الإسرائيلي عن الأحداث اللي تحدث في قطاع غزة، التقارير الصادمة اللي بتكون للمجتمع الإسرائيلي في الدرجة الأولى ولا القيادات العسكرية الإسرائيلية، هذا أدى كليته للخسائر الفادحة في الأرواح أولا وفي المعدات ثانيا. إسرائيل جرت إلى حرب استنزاف.
ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، إذ تشير تقديرات داخل الجيش إلى أن 30% من القادة العسكريين سيغادرون الخدمة مع بداية العام القادم، إما لاستكمال حياتهم المهنية خارج المؤسسة العسكرية أو بسبب الإرهاق الناتج عن الظروف العملية المتواصلة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من اتساع فجوة القيادات الميدانية في وقت يعتبره الإسرائيليون من أكثر المراحل الأمنية حساسية.
الجنود يعني حالتهم النفسية صارت سيئة جدا لأن فترة القتال طويلة وبدون هدف، بمعنى آخر ليس لحماية إسرائيل وليس الدفاع عن إسرائيل، مجرد ممارسة القتل ضد الآخرين والتدمير، وهذا يعني صار يشكل حالة نفسية عند الجيش الإسرائيلي.
وفي ظل هذه المعطيات نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول أمني رفيع قوله: كان الاختلال يتواجد الآن في مفترق طرق حاسم جدا من الناحية الأمنية، مؤكدا أن استمرار هذا النزيف من الكوادر العسكرية قد ينعكس مباشرة على جاهزية الجيش وقدرته على خوض أي مواجهة محتملة في المستقبل القريب.
أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلة الرام شمال القدس، فيما فجر الاحتلال مبنى داخل مخيم جنين. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة الأسير الجريح عبد الكريم صنوبر في بلة زواتا غربية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، فيما حولت جرافات منزل الأسير أيمن غنام في بلدة عقابة شمال طوباس إلى ركام بعد هدمه. وفي غضون ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت نحو 21,000 حال اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة قبل أكثر من عامين. إلى لبنان، حيث قال النائب في البرلمان اللبناني حسين جشي أن أبناء الشعب بيواصلون صمودهم ورفضهم للتدخل الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الدفاع عن السيادة والمواطنين هي أولوية مطلقة. وأضاف جشي أن الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي لمدة 66 يوما رغم حجم الدمار لم تنجح في كسر إرادة اللبنانيين أو النيل من صمودهم. كما تناول النائب التدخلات الأمريكية المتزايدة في الشأن اللبناني، معتبرا أن واشنطن تمارس ضغوطا على المؤسسات اللبنانية وتفرض إملاءاتها السياسية للتحكم بمسار القرار. إلى السودان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع فرض سيطرتها الكاملة على مدينة باب نوسا في ولاية غرب كردفان، في حين نفى الجيش السوداني ادعاءات الدعم السريع في ظل مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار يتضمن مسارات عسكرية وإنسانية وسياسية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تطورات متسارعة في كردفان السودانية. قوة الدعم السريع أعلنت فرض سيطرة الكاملة على الفرقة 22 مشاة ومدينة باب نوسا، وحاولت تبرير هجومها المتكرر على الفرقة 22 مشاة رغم إعلانها هدنة إنسانية 3 أشهر بأن قوات الجيش هجمتها في مواقعها وهي دفعت عن نفسها بالهجوم المضاد وإسقاط الفرقة. بدوره أعلن تحالف تأسيس الذي تتزعمه الدعم السريع أن العملية أسفرت عن تكبيد الجيش خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى تدمير معدات ثقيلة والاستيلاء على أخرى عسكرية متطورة، حيث دارت مواجهات ضارية بين الجيش والدعم استمرت عدة ساعات.
تنفيذ عملية عسكرية دقيقة أدت إلى تحرير الفرقة 22 ومدينة باب نوسة بالكامل.
إعلان السيطرة على باب نوسة نفاه الجيش السوداني ليؤكد إحباط هجوم قوات الدعم على المدينة بقوة وحسم، وأوضح أن الدعم السريع يهاجم المدينة يوميا بالقصف المدفعي والمسيرات الاستراتيجية رغم الهدنة. ووصف إعلان قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو بالمناورة السياسية والإعلامية المضللة، كما شدد على التزامه بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وعدم السماح باستغلال الوضع الإنساني كغطاء لتحركات عسكرية تفاقم الأزمة. وتأتي هذه التطورات في ظل كشف أبرز بنود المقترح الأمريكي لوقف النار في السودان، وتضمن المقترح خارطة طريق عبر ثلاثة مسارات عسكرية وإنسانية وسياسية، حيث يتناول المسار العسكري وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام تدفق المساعدات واستئناف الخدمات للسكان، مع تشكيل لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار لضمان معالجة أي خرق. أما المسار السياسي فيتناول قيادة القوى المدنية لعملية مناقشة قضايا الانتقال ودعم الهدنة لإنهاء الحرب بشكل كامل، كما يشمل المقترح عملية إصلاح عسكري لإخراج عناصر الإخوان من الجيش والأجهزة الأمنية ودمج المجموعات المسلحة وتفكيك من يقاتل بجانب الطرفين.
ومن السودان ننتقل إلى سوريا، حيث شهدت القنيطرة جنوبية سوريا اليوم توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الريف الأوسط والجنوبي للمحافظة، حيث دخلت 7 آليات وناقلات جند إسرائيلية في هذه المنطقة. بالتزامن مع ذلك سجل توغل آخر مكون من 9 سيارات عسكرية شمال سد كودنا قرب عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن عمليات اعتقال أو تفتيش حتى اللحظة. وصباح اليوم شهد ريف القنيطرة الأوسط تحركا عسكريا لافتا لقوات الاحتلال، حيث قامت بتفجير موقع سرية عسكرية مهجور في قرية الصمدانية عقب توغلها في القرية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يقول إن العدو لن يتمكن من إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. و7 شهداء بنيران الاحتلال في غزة وإصابة 3 جنود صهاينة في عمليتي طعن ودهس بالضفة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحبوا حضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في ضوء التطورات المتسارعة وتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يغير التصعيد المتصاعد ملامح المشهد السياسي في المنطقة؟ ما مآلات تعثر المرحلة الثانية لاتفاق غزة على الساحة؟ وهل يقترب الاحتلال من لحظة انهيار استراتيجي يغير معادلاته؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن، لنمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. أعزائي المستمعين، اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها، فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها. ومع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة، يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. فمماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة أعزائي الكرام مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصاءات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آلية التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوة الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية، إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابية من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي تتركز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب من 55% من مساحة القطاع. عن آخر تطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الإسرائيلية ظلت مستمرة في قطاع غزة، وتركزت هذه الليلة في حي التفاح شرق المدينة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت إلى غرب الخط الأصفر وبدأت تطلق النار على المواطنين في منطقة السنفور، والأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في بعض الشقق السكنية وإلى إصابة 5 مواطنين ظلوا محاصرين لساعات طويلة، إلى أن تدخل الصليب الأحمر الدولي وقام بعمل تنسيق لإخراج الجرحى الذين كان من بينهم طفلان وامرأة، نقلوا جميعا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع عربة مفخخة وتفجيرها في الحي ما أدى لتدمير عدد كبير من منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، والأمر الذي انطبق أيضا على حي الشجاعية الذي تعرض لقصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على جامعي الحطب شرق مخيم بدريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني نقل على أثرها إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية العنيفة على جنوب شرق مدينة خان يونس وعلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأيضا تتواصل اليوم محاولات العثور على جثمان جندي إسرائيلي مفقود في قطاع غزة، وترددت أنباء أنه سيجري اليوم تسليم هذا الجثمان. يتبقى جثمان واحد لعامل تايلاندي في قطاع غزة ليطوى ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة أو تسليم جثامين الجنود المفقودين في قطاع غزة، وتبدأ ربما المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم وبرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. طبعا لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد منذ أشهر. ففي مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني. وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج، وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام. كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم من الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رافع سعيد والتقرير التالي.
تحت وطأة الحصار ونقص الأدوات المنزلية يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا أنه إحنا نعمل بديل للمستورد بشكل هائل، مش بشكل عادي طبيعي كمان. إحنا قدرنا نعمل من الطين شيء ننفع فيه الإنسان الفلسطيني، وإحنا بنضل فلسطينية أولاد البلد هذه وما بنتخلش عنها. مثل غزاوي بيقول اللحاح غلب الماطل، قديش بماطله لكن احنا ملحين، واللي بلح بصل.
يعني الاعتماد في قديم الزمان كله كان على الفخار، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا اي نوع من الانواع هذه، واستخدامات الفخار المتعدده للماء للطعام للارز. فيما قبل الحرب مثلا طاقه الانتاجيه مثلا من البريق او من قول 10,000 15,000 قطعه، في الحرب زادت هذه من 15 ل 30 ل 40. ليش؟ لانه لا في ثلاجه ولا في اي شيء انه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريق. والناس زي ما انت فاهم 90% من شعب غزه كله خيم، يعني بريق وجنبه على الرمل على حجر. خلص سبحان الله الفخار صديق للانسان.
احنا بنقدر نحطها الطين في المية ومندوبها بصير زي السائل طين مع مية، ومنسيبها من 10 ل 15 يوم في مصول عبلنا ما ايش تجمد. وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل، ومنيجي من برا منجيبها هان طين بنشتغلها هان ومنحطها ايش بنعملهم عمدان، وبعد العمدان بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الأرض يثبت الغزيون قدرتهم على إيجاد البدائل، فالفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقاء فلسطين اليوم. في هذا اللقاء نتناول موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. يسعدني الآن أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم وللجمهورية الإسلامية في إيران ولشعبنا الفلسطيني الصامد وللشهداء وللأسرى والمعتقلين ولكل أحرار العالم الذين وقفوا ويقفون معنا في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.
حياكم الله دكتور فيصل. يعني كما تعلم مماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة وما انعكاساته على المنطقة بأكملها؟ تفضل.
يتضح من التصعيد الإسرائيلي والاستمرار بحرب الإبادة وبأشكال مختلفة ومتنوعة أنه لا زال يراهن على ما يمكن أن يسمى هزيمة واستسلام الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهذا أمر أصبح وكان من المحال أساسا. نتنياهو يحاول أن يبتز في المرحلة الأولى ليحقق أهدافه السياسية التي فشل من خلال حربه على امتداد من تحتها. والهدف الأول هو تهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها، وجه الثبات والصمود من أبناء القطاع، وأيضا تهجير أبناء الضفة بتدمير المخيمات في شمالها وأيضا في المدن، ومشهدية طوباس واضحة تماما، وتوسيع دائرة الاستيطان حول مدينة القدس وفي الأغوار. وهو لم ينجح إلا من خلال صفقة بإنقاذ أسراه سواء كانوا الأحياء أو الأموات، اضطر إلى الانسحاب إلى الأصفر. هذا نتاج صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة ودعم قوى المقاومة وأحرار أمتنا بما فيها الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب دكتور، ما الأهداف؟ ما الأهداف الاستراتيجية الحقيقية وراء موجة الاغتيالات والاقتحامات المستمرة؟ وهل تسعى لفرض واقع جديد أم مجرد ضغط تكتيكي؟
كلا الأمرين واردين. التكتيك وارد في سياق الصهيونية الأمريكية المشتركة. نتنياهو يريد أن يحبط بجزء في غزة في شمالها وشرقها وجنوبها ليبني منطقة أمنية، وأيضا يريد أن يوسع الاستيطان في سياق مخطط دولة إسرائيل الكبرى التي بموجبها يجري ضم الضفة الغربية وغزة والقدس وأيضا الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا والسعودية، ليشكل بذلك مرتكزا لمخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي الذي يسعى ترامب من خلال سواء صفقة أو بناء الحالية في خطته التي يحاول أن يفرضها بقوة الحديد والنار الإسرائيلية. الاستراتيجية واضحة الإسرائيلية، والاستراتيجية أمامها استعصاءات كبيرة، وهو مواجهة الشعب الفلسطيني في كل أراضيه المحتلة عن وحتى في المحتلة عن 48 وأبناء شعبنا في وأيضا واضح تماما من وثبات المقاومة في لبنان وعلى امتداد المنطقة، وأيضا الاستعصاء الكبير الرأي العام العالمي وحركة شعب.
نعم.
أيضا الاستعصاء القائم من خلال استمرار محكمة الجنايات إجراءات لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وأيضا لجان المقاطعة الاقتصادية ولجان مناهضة التمييز العنصري حاضرة لمحاصرة أمريكا من جهة ومحاصرة إسرائيل والمشروع الأمريكي الإسرائيلي الأمريكي والإسرائيلي قدرا، والمقاومة والخيار هو المقاومة وخيار الثبات والصمود الذي الخسائر الكبيرة والتضحيات الجسام لشعبنا، أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح و 25,000 مفقود، ودمار 90% من قطاع غزة، ودمار مخيمات شمال الضفة في جنين تركرم نور شمس، وأيضا استباحة تدمير البنية التحتية، أيضا مدينة الخليل ومحاولته أيضا في جنوب لبنان للتصعيد من خيط من جهة، ومحاولة بناء جدار عام في نفس الوقت بناء منطقة الاحتلال في سوريا في دار أمني أو منطقة أمنية جنوب لبنان وصولا إلى غزة والضفة والأغوار، وهذه هي استراتيجية.
طيب دكتور،
حصل على قرار من مجلس الأمن لكن لا يلتزم له ولا الولايات ولا إسرائيل، لأن أن يفرض معادلات جديدة صاحب القرار في هذه المنطقة، وليس أي ويجابه بمية دور ودور دول أمريكا اللاتينية وتقدم دور منطقة، ولذلك كثيرة أمام هذا المخطط الإسرائيلي، لكن على الشعوب على قوى المقاومة في امتداد منطقة وصولا لليمن الشقيق.
دكتور عفو على المقاطعة، أرجو أن تبقى معي لحظات وأعود لك بعد فاصل قصير إن شاء الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نعود إليكم أعزائي الكرام ثانية ولقاء فلسطين اليوم، ونعود للدكتور علي فيصل. دكتور فيصل، يعني كما تعلم برأيك يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد والحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية؟ تفضل.
الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته، ولذلك مهما غلت التضحيات الكبيرة لن تدفع هذا الشعب لا إلى التسليم بالمخطط الإسرائيلي ولا بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي، ولن يرفع الراية البيضاء بعد 77 عاما من عمر النكبة، ولن يسمح بحصول نكبة جديدة. لذلك ليس في ميدان الاختبار، إنما في ميدان يعني حسب في مواجهة المعادل الإسرائيلي الأمريكي، وربما قرار مجلس الأمن 2008 مما لا يواجه استعصاءات بسبب التعنث الإسرائيلي، وفي مرحلته الثانية يواجه استعصاءات لأنه لا يؤسس إلى يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس ولا عودة اللاجئين الفلسطينيين. يريده الأمريكي والإسرائيلي من خلال هذا الاتفاق أن يجرد الشعب الفلسطيني من عناصر قوته، من مقاومته، من سلاحه، من صموده، من ثباته، وأن يجرد قوى المقاومة على امتداد المنطقة من عناصر قوتها، وأن يدفع باتجاه التسليم للإسرائيلي والأمريكي الشعب الفلسطيني معركة لوحدها، لأن ليس معركة الضفة أو القدس أو هي أيضا معركة كل معركة كل قوى المقاومة، معركة العدالة الدولية، معركة الإنسانية النازية الفاشية للهيمنة على هذه المنطقة. ولذلك نحن نقول أن اتفاق شرم حتى قرار مجلس الأمن يواجه كبيرة، لأنه لا يمت بصلة إلا إلى وقف في أولوية عندنا وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المواد الغذائية. أما في المرحلة الثانية مليء بالألغام والأفخاخ شعبنا تماما، وما نريده في هذه المرحلة أن تندفع كل القوة بما في القيادة الرسمية إلى دعوة لحوار وطني شامل للاتفاق على نية موحدة ثابتة والمعركة السياسية هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
نعم دكتور علي فيصل، الفكرة وصلت، وأشكركم على حضوركم معنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء عزيزي الكريم، حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
نعود إليكم أعزائي الكرام، ونتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونعتذر أعزائي الكرام لرداءة الخطوط ولم نستطع أن نكمل مع الدكتور علي فيصل، ونعود ونتواصل معكم. ففي ساحة لطالما احتضنت أصوات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير، وبعد انقطاع امتد لعامين كاملين أثقلتهما الخسائر والانتظار. يحمل الأهالي صور أبنائهم المعتقلين وقد غابوا عن أحضانهم خلف الأسوار، ويرفعون نداءاتهم للعالم مطالبين بإنهاء معاناة طال أمدها، مؤكدين أن قضية الأسرى ما زالت جرحا مفتوحا في الوعي الفلسطيني. الزميلة عفاف لوباني معها المزيد من التفاصيل.
في ساحة لطالما شهدت صيحات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير وبعد انقطاع لعامين، يحملون صور أبنائهم المعتقلين ويناشدون العالم بإنهاء معاناتهم.
طبعا احنا بعد ما هدأت الحرب قليلا تم استغلال هذه الفرصة للوقفة مع أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية حتى يعلم العالم ما يدور داخل السجون وننقل الصورة لهم، فواجبهم علينا أن ننقل معاناتهم إلى العالم بأسره.
أوضاع الأسر أصعب من أن تصفه الكلمات وأصعب من أن تحتمله الجبال. الأسرى الذين كانوا سابقا في سجن الاحتلال قالوا أن اليوم الذي قضيناه في هذا الاعتقال عن عام، كل يوم عن عام مما اعتقل فيه مما عنه سابقا. عانينا من استخدام الجوع بشكل قذر، عانينا من التفتيش العاري، عانينا من عدم توفر الغذاء والدواء والإهمال الطبي. عانينا من التحقيق العنيف، عانينا من التنكيل، من القمعات المستمرة. كثير من الأسرى تعرضوا لاعتداءات جنسية من الكلاب ومن الجنود، وهذا أمر يعني لا يحتمل.
فعالية يوم الاثنين التي تعد من أقدم أشكال التضامن الشعبي في القطاع استؤنفت اليوم في مقرها أمام بوابة الصليب الأحمر الدولي بحضور لافت لأسرى محررين ومؤسسات حقوقية شددت على أن الأسرى يعيشون أوضاعا صعبة داخل الأسر.
هذه الفعالية تأتي دعما وإسنادا للأسر الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية في خضم حرب الإبادة الممنهجة التي تتعرضون لها. حوالي 10,000 أسير وأسيرة يعانون الأمرين بفعل سياسات قمعية وانتهاكات متواصلة صباح مساء لا تتوقف. أردنا أن نقول للمؤسسات الدولية بأنه بات من الواجب القانوني والضميري والإنساني والقيمي التحرك لأجل إنقاذ هؤلاء الأسر الأسيرات من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يزال العدو الإسرائيلي يعتقل 10,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1,700 من سكان غزة، دون أي تواصل مع ذويهم.
مستمعين الأفاضل، تحكي الشاعرة الغزية آلاء القطراوي في مؤلفاتها الأربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد أطفالها، وتفتح من خلال كلماتها نافذة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهل غزة. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل قتلوا بالطريقة ذاتها في مشهد يختزل قسوة الحرب ويكشف حجم المأساة التي يرزح تحتها القطاع. وتغدو تجربتها الأدبية صرخة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات لن تنسى. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
هذه غزة أيضا صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخراب. تجمع أم ثاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حفل تزدهي فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دواوين شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقد، الحزن حين يغمر النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا أولاد الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يا من، السلام عليك يا حبيبي كنان، السلام عليك يا حبيبتي أركيدة، والسلام عليك يا حبيبتي كرمل.
ربما كما يعني كنت أسمع أن الله عز وجل ينزل الابتلاء وينزل السكينة، لكنني في الحرب وبعد ما حدث معي خصيصا من استشهاد أطفالي لمست هذا الشيء بيدي. الناس الذين دعوتهم قلت لهم أنتم مدعوون على حزن جميل. يستطيع الإنسان أن ينتصر على حزنه، ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكانوا دائما حامدين شاكرين، لأن كل ما يحدث هو بيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية تتقاطع تفاصيلها مع 19,000 طفل قتلوا بذات الطريقة. تحمل صوت عشرات آلاف الأمهات اللواتي ظلت حكاياتهن حبيسة حرب إبادة لم تبق متسعة حتى للرواية.
المحنة الشديدة التي مرت بها آلاء نموذج يقتدي به العالم كله وليس فقط غزة، فما بالك في غزة وكل الألم الذي حدث. آلاء اليوم هي قدوة يقتدي بها الكثيرين ممن فقد اليوم. آلاء تخرج من هذا الألم كالعنقاء، نقول تخرج وتحوله إلى أمل.
كانت تظنه شعرا حتى رأت دمها يسيل مع كل حرف فيه،
يامن وأركيدا وكنان وكرمل، أبناء القلب الأربعة الذين غدوا دواوين شعر نهضت من تحت ركام فوقها سماء من بارود. ثم ها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
نعم أعزائي الكرام، نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس مصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال على إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي المستمعين، حيث شنت قوات العدو فجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها واعتقال عددا من الفلسطينيين. وترافق ذلك مع تنفيذ المقاومين عمليتين طالت ضد جنود الاحتلال خلال 10 ساعات. الزميلة ماجدة مشلاوي وهذا التقرير.
لا يعدم الفلسطينيون الوسيلة في مواجهة المحتل، يتحينون الفرص لضرب الأمن الصهيوني. ففي أقل من 10 ساعات عمليتان بطوليتان هزتا كيان العدو وأكدتا مجددا أن الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية سينفجر بوجه الاحتلال. عملية طعن قرب مستوطنة عطيرة شمال رام الله أسفرت عن إصابة جنديين من لواء المظليين على الطريق السريع 465 قرب المستوطنة في منطقة بنيامين، تبعها استنفار أمني كبير حيث انتشر الجنود على وجه السرعة ومنعوا الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان العملية. لتعلن وزارة الصحة الفلسطينية بعد وقت قصير استشهاد الشاب محمد رسلان محمود أسمر من بلدة بيت ريمة برصاص الاحتلال شمال مدينة رام الله واحتجاز جثمانه. وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال حصارا على قرى فلسطينية قريبة من المنطقة، واقتحمت قوات العدو بلدة بيت ريمة. في سياق متصل اغتالت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الفتى مهند طارق محمد زغير 17 عاما منفذ عملية الدهس مساء الاثنين قرب مستوطنة كريات 4 عند مفترق يهودا في منطقة الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة صهيونية، حيث قامت قوات الكتيبة 202 في جيش الاحتلال بإطلاق النار على سيارة كان يستقلها ما أدى إلى استشهاده، واحتجز الاحتلال جثمانه أيضا. وفي إطار الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة انتشر جنود العدو منذ الصباح الباكر في محيط منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر ببلدة زواتا غرب نابلس، وأجبرت سكان المنزل والمنازل المحيطة على مغادرة المنطقة قبل تفجيره.
الحمد لله المو ضارب تتعوض، المهم أظفر ابن أخي الصغير اللي عمر بطن أمه تسوى كل الدور، والحمد لله إحنا بطول عمرنا عائلتنا مناضلة والحمد لله علمنا الله.
الحمد لله.
أولاد أخي بخير وأخوتي بخير تسوى الدنيا وما.
الحمد لله، يعني الأغلب راح على بيوت، يعني اللي عند ابنه اللي عند ابنه اللي عند بنته الحمد لله رب العالمين.
مشينا خير معنويات
الحمد حديدي إن شاء الله. كيف تنكيد هون هياتهم، كيف تنكيد هون المعنويات العالية والحمد لله، وإحنا استودعناهم رب العالمين. عبد الكريم وأحمد وكل المعتقلين استودعناهم لرب العالمين، هو أولى فيهم.
كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل الأسير الجريح أيمن غنام في بلدة عقابة جنوب طباس، ونفذ جنود العدو حملة اقتحامات واسعة في عموم الضفة، لا سيما ساحتي مستشفيي الملكي والميزان في مدينة الخليل ومنطقة كنار في مدينة دورة جنوب غرب الخليل، كما اقتحموا مدينة نابلس من حاجز دير شرف ومنطقة كفر مالك في رام الله.
وفي مشهد سياسي تختصره عبارة واحدة، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه. يعود بنيامين نتنياهو إلى الواجهة اليوم بعد سنوات أمضاها في صناعة الروايات المضللة وأشعال الحروب وإغراق الكيان في أوهام لم يعد الواقع قادرا على حملها، وفي خطوة وصفت بأنها من أكثر محاولاته بؤسا، تقدم بطلب عفو رسمي إلى رئيس الكيان، محاولا الإفلات من تاريخه المثقل بالاتهامات قبل الإفلات من محاكمته المقبلة. مشهد يعيد طرح الأسئلة حول مستقبل النظام السياسي داخل الكيان وتداعياته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في مشهد سياسي يكاد يختصر بعنوان واحد، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه، يعود اليوم بنيامين نتنياهو الذي أمضى سنوات في صناعة الأكاذيب وإشعال الحروب وإغراق الصهاينة في الأوهام إلى أكثر محاولاته بؤسا، إذ تقدم بطلب عفو إلى رئيس الكيان محاولا الهروب من تاريخه الأسود قبل الهروب من محاكمته. نتنياهو الذي عاش عمره السياسي فوق جماجم الآخرين يريد اليوم إعفاء من تهم فساد ورشن، يريد غفرانا بلا اعتراف وخروجا مشرفا من باب لطخه هو بالدم والفساد والخيانات. ردود الفعل التي انفجرت عقب طلبه لم تكن سياسية فقط، بل أقرب إلى شهادة إدانة علنية. وزير جيش الاحتلال السابق موشي علون شن هجوما لاذعا، إن طلب العفو يذكره بقاتل والديه الذي يستجدي الرحمة لأنه يتيم. يعلون ذكر الرأي العام بأن نتنياهو هو السكارين التي قتلت 45 شخصا، وبأنه متورط في فضيحة الغواصات والسفن الحربية التي إن اقتصاده وسمعته. وأضاف أن نتنياهو جر إسرائيل إلى انقلاب على النظام وتسبب في كارثة 7 أكتوبر، ويرفض تحمل المسؤولية حتى اللحظة. ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت إنه يوافق على صفقة توقف محاكمة نتنياهو فقط إذا اعتزل الحياة السياسية نهائيا، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد طلب العفو بأنه إهانة للعدالة، مؤكدا أن العفو لا يمنح دون اعتراف واضح بالذنب. وفي خضم هذه العاصفة خرج وزير الحرب إسرائيل كاتس ليحاول إنقاذ رئيسه، متوسلا لرئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الاستجابة لطلب العفو بحجة أن إسرائيل تحتاج قيادة موحدة. لكن الحقيقة أن كاتس نفسه لم يستطع إخفاء الشرخ الذي أحدثه نتنياهو داخل المجتمع، شرخ قال إنه يمتد منذ عقود كاملة، عقد صنعه نتنياهو بفساده، برجاله، بصفاته المشبوهة، وبمقامراته الأمنية التي لم تنتهي إلا بالدم والدمار. ووسط كل هذه المواقف يبقى السؤال الذي يتردد في تل أبيب قبل أي مكان آخر، هل يمكن أن يغسل تاريخ غارق بالفساد والقتل والخيانات بجرة توقيع؟ فالأمر مرتبط بحسابات داخلية صهيونية دقيقة وحساسة، وحسابات أمريكية ترامبية لا تقل حساسية.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الحكمة والإصلاح الثقافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز.